بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد السائل: الاعتكاف في مسجد الجمعة يجزي؟ يعني إذا كان تقام في الجمعة من باب أولى تقام في الجماعة فيجوز أن يصلي. يقول: إذا نوى المعتكف أن يعتكف في رمضان ثم حصل له عارض يومين أو ثلاث أيام فهل يجب عليه أن يقضي؟ فصل الاعتكاف يفصل الاعتكاف ثم ينوي من جديد إذا رجع له الاعتكاف من جديد. يقول: ما رأيكم في كتاب من الأوطار تحقيق صرفي الله؟ تحقيق جيد لا بأس به واستفاد منه مع أنه ليس بقوي، لكن يعني خدم الكتاب من حيث عزم المصادر، عزم الكلام المصادر وعزم الأحاديث لمصادرها. وأما تحقيقه والحكم فيه فلا يعتمد عليه. يقول: ما حكم استعمال الجوال أثناء الاعتكاف؟ استخدمه بما لا بد منه، مثلا يسأل الأهل والأولاد إذا احتاجوا شيئا أو كذا، يتصل بشخص يرسله إلى بيت بعض الأمور، الأشياء المهمة. يقول: ما هي أهم الكتب في كتب الفقه التي يستفاد منها يستفيد منها الطالب؟ الكتب التي عزمنا إليها في هذا الكتاب هي من أهم الكتب. يقول: المعتكف في مسجد غير جامع هل يجوز التبكير في مسجد الجامع؟ فإذا كان لا يجوز أو هل يحصل على أجر التبكير في المسجد الذي هو فيه؟ لعلك تقصد مسجد الجمعة، فمسجد الجمعة لا يخرج المعتكف من مسجده إلى مسجد الجمعة إلا عند وقت الجمعة، يذهب ويحضر الخطبة والصلاة ثم يرجع إلى مسجده. إذا راجع المعتكف في شهوة لم ينزلها يفسد اعتكافه، قدم الراجح أنه لا يقول الشيخ العاجز: إذا كان لا يستطيع الصوم وليس عنده مال يطعم، تقدم على أن الطعام مستحب فقط، وأما إذا لم يكن عنده مال فليس عليه شيء. يقول: هل تنصح بمواصلة المحفوظات في شهر رمضان عن الأحاديث حفظا ومراجعة للتوقف عنها؟ استطعت يعني أن تضيف وقتا لها طيب في الحفظ، أنصح بمواصلة الحفظ لكن تجعل الوقت الأغلب للقرآن ومراجعة القرآن، لا تترك الحفظ حتى في رمضان. قلتم في أحد المسائل: وقال ابن أبي هريرة رضي الله عنه، زيادة رضي الله عنه ممن كتب في الجهاد، لأن ابن أبي هريرة من الشافعية، رجل من الشافعية، وقال ابن أبي هريرة ليس هو ولد الصحابي، زيادة رضي الله عنه شهد. صفحة كم؟ من يذكر الصفحة؟ ألست أوهم أوهم من أول الصحابة لا وجاز من باب الدعوة بس توهم كثير من أخوانهم ولا الصحابة صفحات كم؟ جبتموها؟ لا أحد جلاء؟ يقول ما هو أخطر كتاب في التفسير طيب يدرس وهل تنصح بتدريس تفسير السعدي لمن يخرج دعوة أم لا؟ لا بس يعني إذا استطاع هو نفسه أن يذكر لهم المختصر من تفسير ابن كثير يختصر هو يقرأ عليه مثلا جزء عما ويذكر المهم المهم يحضر قبل الدرس ويشير على المهم ثم يقرأ لهم من تفسير كثير وإلا فإذا صعب عليه أو عليهم فلا بأس من تفسير السعدي هو من أحسن المختصرات يقول هذا من المنير الذي ينقل عن الحافظ بالفتح شيخه أم هو متقدم عنه لا هو متقدم عن من له تعليقات على البخاري يقول ما أجمل كتاب يدرس في الفقه عند العامة العامة يعني في الحقيقة يحتاجون إلى كتاب مختصر من المختصرات التي هي جميلة للعامة ملخص الفقهي للفوزان مختصر يحتاج إلى تعليق كثير مع الأدلة لا بأس به أو ممكن أنت مثلا تعليقك الرضية لصديق حسن على الدرر البهية تدرس الدرر البهية وتعليقات خفيفة من الدراري أو من تعليقات الرضيات ممكن تقرأ المتن وبنفسك تقرأ الشعر وعند العوام تقرأ له المتن وتوضح أنت ما تيسر وإذا كانت المدة يسيرة فتختار اختيار بعض الأبواب المهمة التي يحتاجها العام يقول أن تنصح بقرآن زاد المعاد على العوام كتاب طويل ونعم ومتشعب لا ينصح على الله نعم نعم كم ثلاثة وخمسين طيب كلمة ابن أبي هريرة صفحة 153 ساعتني خلاص رجل من الشافعية ابن أبي هريرة المذكور رجل من الشافعية ليس هو الصحابي ليس هو ولد الصحابي فرضي الله عنه تحذف حتى لا يحصل الوهم الثاني أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وطائفة من أهل العلم، لأن العشر تبدأ من غروب الشمس. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط في رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم بانت له أنها في العشر الأواخر، فقال: من اعتكف معي فليبت في معتكفه. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ قوله فليبت في معتكفه، أمره أن يبت تلك الليلة، دل على أنها من العشر الأواخر، فالعشر تدخل غروب الشمس. وهذا القول هو الراجح، هو ترجيح شيخنا العلامة مقبل الوادي رحمه الله. وأما عن حديث عائشة رضي الله عنها فأولوه بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، يعني شغل تلك الليلة بالقيام، ما ذهب إلى معتكفه، فلما صلى الفجر دخل معتكفه للراحة. هذا يدل على أن المقصود كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ليس المقصود أنه يبدأ من ذلك الوقت، إنما المقصود أنه كان يشغل تلك الليلة بالعبادة إلى طلوع الفجر، كان يحيي الليلة كاملا. قال: وأما عن حديث عائشة رضي الله عنها فأولوه بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، أو أنها أرادت أنه يدخل مكانه الذي أعده لاعتكافه عقيب صلاة الفجر في سائر أيام العشر، يعني تحكي أنه كان في الأيام كلها أيام العشر إذا صلى الفجر بعد الفجر يدخل معتكفه، ولم تتعرض إلى الابتداع، يعني لعل مرادها ذلك، ولا يتأخر في مصلاه كثيرا والله أعلم. الصحيح أن العشر تبدأ من غروب الشمس اليوم العشرين، إذا غربت الشمس يوم العشرين دخلت عشر الأواخر. قال: أن يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر، استحب أحمد ومالك ذلك، وقال الشافعي: ولو داعي يخرج إذا غابت الشمس، لأن العشر تزول من زوال الشهر، والشهر يقضي بغروب الشمس، وهذا هو الراجح، ولا دليل على الاستحباب والله أعلم. قال: لا يستحب لمن نوى العشر، أما من نوى أن يزيد إلى الفجر فله نية، لأنما الأعمال بالنية، من دخل وعنده نية الاعتكاف إلى صلاة الفجر من يوم العيد فيواصل إلى صلاة الفجر، ومن دخل بنية العشر الأواخر فالعشر الأواخر تنتهي بظهور هلال شوال في المغرب، إذا أذن المغرب من اليوم الثلاثين من رمضان انتهى العشر. إذا على حسب نية المعتكف، إذا نوى أن يعتكف إلى صبيحة يوم العيد فيواصل لا يخرج، وإذا نوى العشر فقط فالعشر تنتهي بانتهاء رمضان، والشهر يزول لرؤية هلال شوال. قال: ماذا يكره على المعتكف في اعتكافه؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد، يعني في اعتكافه. وعن مالك: تكره فيه الصنائع والشرف حتى طلب العلم. وهذا بعيد أنه يكره فيه طلب العلم، ولكن ينبغي أن يحصل على عبادة ولا يجعل وقته كله لطلب العلم، الحرب والمراجعة ومذاكرة العلم هو من العبادات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تطلع للقيام، قيام الليل، وكذلك قراءة القرآن. وأما كونه يكره طلب العلم بالكلية فهذا بعيد، طلب العلم من أفضل الفروضات والعبادات. وعلى هذا نصح القمري جلوسين عند العامة أنه لا يقيل عليهم حتى يملهم، فكثير عندما أعمل قراءة القرآن وهذا أمر مطلوب، فيجعل الدرس بقدره لا إطالة ولا تقصير، يكون متوسطا بحيث لا يحصل الملل، لا يحصل الملل. وأنصح أيضا من درس أن يجعل درسه فيه أسئلة، لا يكون فقط إلقاء أن السامع يمل، لكن يدخل وقت الدرس أسئلة: عندك يا فلان ماذا تقول في كذا وعندك، يعني هذا يجعلهم ينشطون ينشطون ولا يحصل الملل. أما تبقى ساعة أو ساعة لا رب وأنت تبقي على مسامعه فلان يمل ويقدر، لكن اجعلهم يشاركون معك لنا بالأسئلة حتى يحصل النشاط. قال: مثلا النبي بإتيان المساجد الثلاثة للاعتكاف أو الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن لو نذر ذلك هل يجب من نذر؟ فيه قولان: أحدهما أنه لا يجب من نذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قوله الشافعي، ومذهب أبي حنيفة وبناه على أصله في أنه لا يجب النذر إلا ما كان من جنسه واجبا للشرع. يعني أبو حنيفة يقول لا يجب النذر إلا إذا كانت العبادة نفسها في الشرع يوجد من جنسها ما هو واجب. فالصلاة لو نذر أن يصلي يجب عليه أن يصلي، لأن هناك صلاة واجبة. الصيام لو نذر أن يصوم يجب عليه أن يصوم، لأن هناك صوم واجب. الصدقة لو نذر أن يتصدق واجب عليه أن يوفي، لأن هناك صدقة واجبة. الاعتكاف إذا نذر أن يعتكف يقول ليس واجب. لماذا يقول ليس هناك اعتكاف واجب؟ ليس هناك اعتكاف واجب في الشارع. هذا أبو حنيفة. مجهول يقول يجب بالله لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يتعرض بدعه كما سيأتي. يعني أبو حنيفة ما يجعل بالنذر شيئا واجبا إلا إذا كان هناك من نفس العبادة ما هو واجب، من نفس العبادة هناك ما هو واجب. قال: والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، فإذا نذر أن يذهب إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، نذر أن يذهب يصلي في مسجد طلعة، هل يرسل النذر؟ لا شك رحال إلى ثلاثة مساجد. نذر أن يذهب إلى الرماد، ذهب إلى الرماد، فمن يجي؟ أراد أن يذهب إلى الرماد في رمضان، فرصة قال: عندي عطلة جراحية، هذا أي؟ أحسنت، ما يجعل النية فقط من العبادة، أن هذا عند الله في الرماد. لا يسمع شد الرحمة إلى العبادة، العبادة هناك كلها عبادة، لكن ينوي أيضا طلب العلم، يقول لنا هذا نعتكف ونحضر حلقات العلم. الله المستعان. قال: والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول. يعني إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في المسجد الحرام، هل يجزئه النذر أو ما يجزئه؟ نعم يجزئه. نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف في المسجد النبوي، يجزئ لأنه أتى الفاضل وترك المفضول. قال: وإن نذر إتيان مسجد إلياء أغناه إتيان أحد المسجدين مسجدي الحرمين. كذلك أن قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك، انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. قال عبد الله الصقر: يعني بالحديث الوارد في ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذا. وقد صحه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح ما ليس بالصحيحين، وبور على مقتضى الحديث بما أسلفناه في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله السفر إلى غيرها من المساجد. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت؟ نعم نعم، ليس بسفر، المقصود شد الرحل كناية عن السفر، شد الرحال كناية. ولو نذر ذلك لم يفي بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلافا شاذا عن الليث بن سعد في المساجد، وقاله ابن مسلم من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط. فصل في مسائل تتعلق بليلة القدر. سبب تسميتها بليلة القدر ذكر أسباب كثيرة منها، لأن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة، ويدل على معنى قوله تعالى: فيها يطلق كل أمر حكيم. ومنها أنها إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدرا أي شرفا ومنزلا. وقيل سميت بذلك لأن الطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وهناك أقوال أخرى: الليلة القدر باقية أم رفعت؟ نعم، هي خاصة تلك السنة أم رفعت؟ باقية نعم في كل عام، باقية باستمرار. فكيف قول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان المطلب فرفعت؟ قال رفعت، رفعت عين اليوم، كان قد أخبر بنفس اليوم فنفي ذلك ورفعت عينا فنفيته. قال: الصحيح الذي عليه الأدلة المتكاثرة أنها باقية. وأما ما جاء في البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن حديث الفتان بن عاصم رضي الله عنه عند بزار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فحجز بينهما، وقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. قالت: المراد رفع تعيينها، وقد وجد خلاف شاذ لا يعبر به. قد قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا القول لم اخترعه هؤلاء الشاذون، غلط ظاهر وغباوة بينة، لأن آخر الحديث يرد عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها، لو كان المراد أنها رفع وجودها فلماذا يأمر بالتماسها؟ قال: مسألة متى ليلة القدر؟ اختلف في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة، وأورد الحافظ رحمه الله في الفتح أكثر من 40 قولا. قال الشيخ عبد الله البسام وفقه الله: ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربع فئات. الأولى مرفوضة كالقول بإمكانها في أصلها أو القول برفعها. الثانية ضعيفة كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان، ويدل على رفع هذا القول قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الثالثة مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأواخر منه. الرابعة وهي الراجحة، وهي كونها في العشر الأخيرة من شهر رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجى الأوتار ليلة 27، وأرجى الأوتار جملة السبع الأواخر. وهذا القول هو الذي يجمع بين الأدلة كلها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، فشمل الليالي الوتر منها والشهر. يعني كلام الرسام انتهى عند قوله: وارد الأوتار جملة السبع الأواخر، من بعده من كلامه. وهذا القول الذي يجمع بين الأدلة، يعني يجعل علامة انتهاء عند قوله: وارد الأوتار جملة السبع الأواخر، انتهى كلام الرسام. قلت: وهذا القول هو الذي يجمع بين الأدلة كلها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمسوها في العشر الأواخر، فشمل الليالي الوتر منها والشفع. وقلنا ان بيان الوتر عام جاء بقوله صلى الله عليه وسلم تنسوها في الوتر من عشر الاواخر. وقلنا ان ليله 27 عام جاء لحديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما عند ابي داود في اسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليله القدر هي ليله 27. ولكن هذا الحديث الراجح وقفه عند حضرتك الدار قطني في العلل ثم الحافظ في بلوغ المرام ثم شيخنا رحمه الله في احاديث معلّة ظاهره الصحه. وقد كان ابي بن كعب رضي الله عنه يحلف انها ليله 27 كما في صحيح مسلم. وجعل ابن عباس رضي الله عنهما عند احمد ان رجلا قال يا رسول الله اني يشق علي القيام فمرني بليله لعل الله يوفقني بليله القادمه فقال عليك بالسابعه. والذي جعلنا لا نعينها في ليله 27 انه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انها وقعت ليله 21 وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس انها وقعت في 23. اما كون ارجى الليالي جمله السبعه الاخيره فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليله القدر في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الاواخر. وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر فمن ضعف او عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد ان ذكر اقوالا في المساله وارجحها كلها انها في الوتر من العشر الاخيره وانها تنتقل كما يفهم من احاديث الباب يعني السنه تاتي في ليله وربما السنه الاخرى في ليله اخرى وهكذا ليس لها يوم معين. وارجاها اوتار العشر وارجى اوتار العشر عند الشافعيه ليله 21 او 23 على ما في حديث ابي سعيد وعبد الله بن انيس وارجاها عند الجمهور ليله 27 وقد تقدمت ادله ذلك. الشخص سيكفي العشر كلها وان شاء الله يوافق ليله الحج يقينا. وينبه الى ان كثيرا ما يحصل التقصير في يوم الليله ربما ما زال الناس على العباده التي مرت عليه في العشر الاوسط فلا يحصل الكلام في الليله الاولى وربما حصل انها ليله القدر فننصح بالكلام من اول ليله من اول ليله من ليلة 21 يحصل الكلام. قال هل ينام الانسان اجل ليلة القدر اذا قامها وان لم يعلم بها؟ من عنده جواب؟ هل اشترط ان يعلم انها ليلة القدر؟ ها؟ يا من قام ليلة القدر من الاحتساب وغفر ما تقدم من ذنبه. هل اشترط فيه ان يعلم انها ليلة القدر؟ لا ما اشترط. قال فيها قولان، الاول انه يختص بمن علم بها، قال الحافظ رحمه الله وهو قول الاكثر. ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه بلفظ من يقوم ليله القدر فيوافقها. قال الحافظ وهو الذي يترجح في نظري، ولا انكر حصول الثواب الجزيل لمن قام بابتغاء ليله القدر وان لم يعلم بها ولو لم توفق له. الثاني انه يناله الاجر الموعود وان لم يعلم بها، وهو قول الطبري والمهلب وابن العربي وجماعه وهو الراجح. ورجح ذلك العلامه ابن عثيمين رحمه الله وقال: واما قول بعض العلماء انه لا ينال اجرها الا من شعر بها فقول ضعيف جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل عالما بها، ولو كان العلم شرطا في حصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه واله وعلى وسلم. واما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر فيوافقها فمعناه في نفس الامر وان لم يعلم هو ذلك. يوافقها اي يصادق انها ليله القدر وان لم يعلم. هو قد تاتي لها قرائن تأتي لها علامات يغلب على ظن الناهي كما سيأتي بعد بعض العلامات لها. قال علامات ليلة القدر ليلة سمحاء لا حارة ولا باردة جاء ذلك من حديث جابر عند ابن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة والبزار، والحديث يرتقي إلى الحس بمجموع هذه الشواهد. الثاني نزول المطر، جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، ومن حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في صحيح مسلم. الثالث طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها، لما أخرجه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حدث عند رسول الله، أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. ولو شاهدوا من حديث ابن مسعود ومن حديث عباد بن الصامت رضي الله عنهما، وكلاهما عند أحمد. الحمد لله نقول بهذا أكملنا الكتاب. يقول أخي كيف نعلم لأن السعر واحد إذا لم نعلم الشهر وناقص الأمثال على حسب الأيام من أول الشهر، إذا ذهب الثلاث ليالي فبقيت يقول إذا اعتكف من تاريخ 20 سيعتكف 11 يوما، فإذا نوى ذلك له أن يزيد حول 10 إذا نوى ذلك. يقول يوجد من الطلاب من ينام في المسجد إذا أراد أن يعتكفه فليهم أجر الاعتكاف، لأنه لا فرق أن ينام في المسجد من شيء وأن يعتكف في المسجد. إذا نازل المسجد ولم يخرج إلى الحاجة ولا الاعتكاف فيكون أجره أعظم.
نعم،
هذه العلامات قد يحصل بعضها دون بعض، لا يلزم حصولها جميعا. علامة ليلة القدر المذكورة لا يلزم أن تحصل بجملتها. وكثير من الأخوة يسألون عن درس بلوغ المرام، إن شاء الله سيكون بعد عيد الأضحى. شرح بلوغ المرام إن شاء الله نبدأ به بعد عيد الأضحى، أما بعد العيدين فقد وعدنا بعض الأخوة بدرس في المصطلح تقريب الإيضاح في المصطلح. وكثير يسألون عن الكتاب، كتاب المتن إن شاء الله نحاول إخراجه بين العيدين، متن البلوغ المتن المحقق الطبعة الثانية إن شاء الله بين العيدين. وأما الشخص سيتأخر قليلا إلى بعد إلى الأضحى، إن شاء الله يخرج بعد إلى الأضحى. وبعض الأخوة يسألون عن كتب في العقيدة، هل لنا كتب في العقيدة؟ معنا فتح المجيد قد يرسل للطالب تحقيق الأحاديث والآثار وبعض التعليقات، كذلك وعدنا بخروجه بين العيدين. فتح المزيد بتحقيق الأحاديث والآثار وكذلك بعض التعليقات والفوائد عليه، وكذلك كتاب في المختار من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح، كتاب جمعناه في أبواب العقيدة متعلق بأبواب العقيدة وفصول العقيدة مع ذكر الأحاديث الصحيحة تحت كل باب، يصلح للتدريس ويصلح للحفظ. جمعنا 320 حديثا في المعتقد الصحيح، لأننا رأينا أن كثير من العقيدة المذكورة تذكر بالنافع كما في العقيدة الواسطية والصحاوية، فرأينا أن نجعل أبوابا على العقيدة وتحت كل باب نذكر الأحاديث حديث صحيح يكون ميسرا للحفظ. فكثيرا ما تمر علينا أحاديث في العقيدة الواسطية والطحاوية واحتاج إلى حفظ، فجمعنا كتابا يصلح للتدريس ويصلح للحفظ وسميناه المختار من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح، كذلك إن شاء الله يخرج بين الجيدين. وأيضا هذا كان أيضا من الأسباب في تأليفه الأخوة الذين يخرجون دعوة يأتون يسألون عن كتاب مناسب، فهذا إن شاء الله سيكون كتابا مناسبا للعامة، يذكر الحكم في المسألة في العقيدة ويذكر الدليل على ذلك مع شرح يسير. والله المستعان. بقي تدريس هذا الكتاب عند العامة، تقدم نبهناكم على أنه ما يدرس بكماله بل من درس يذكر الراجح في المسائل، يذكر الراجح في المسائل. مسألة ما يتعلق بجوال البهيمة واللواط لو ترك أفضل، لو ترك أفضل، فإذا سألك سائل تجيبه بالصواب، أما بدون سؤال فبعض العامة ما يفهم. أخبرني بعض المطلع بعض العامة يقول معناه أن اللواط جائز أو اتيان في الدبر، إيش يعني ينتقد بما لا تقول هذا، فهم ما يفهمون، هي عبارة عن مثلا يعني لو حصل ما هو الحب في الله في العصر. نحن عازمون على اختصار الكتاب، لكن ربما يخرج متأخرا قليلا، ربما يخرج بعد 5 أشهر 6 أشهر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
لو نجر مكان المسجد يعني غير المساجد الثلاثة، هذا لا يوفى، صح؟ لا يوفى هذا النجر، لكن هل عليه كفارة؟